مع الليلة 17 من شهر صفر لعام 1421 هجرية في حسينية الإمام المهدي عليه السلام، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الميامين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. سيدي سيدي يا أبا الجواد، سيدي يا أبا الجواد ويا ابن الحبر موسى ويا مناط الرجاء، يا مقيما بقلب كل محب، ولو أن المدى بعيد النائي، يا ابن أصلاب من أعز رجال وابن أرحام من أعف نسائي. ولد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في سنة 128 من الهجرة، ووفاته تكون سنة 203، فيكون مجموع عمره الشريف 55 عام، يعني نفس عمر أبيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله. الإمام موسى بن جعفر أيضا عاش 55 سنة. ولادة الإمام سلام الله عليه كانت بالمدينة، دارهم دار الإمام سلام الله عليه معروفة بالعريض أو بالعريض في نفس المدينة. ولد الإمام صلوات الله عليه وأمه أم ولد نوبية اسمها أروى وتلقب بشفراء. هشام ابن أحمر يقول أنا كنت عند الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال لي هل علمت أن هناك رجل مغربي قد قدم إلى المدينة يبيع جواري؟ قلت سيدي ما أسمعك. قال لي بلى، قدم رجل مغربي ومعه جواري شبيات. هل أم بنا قم بنا إليه؟ يقول أقبلت، جئت بخدمة الإمام سلام الله عليه. دخل عليه قال له أرني ما معك من الجواري. يقول فأرانا خمسة من الجواري. الإمام قال له لا لا حاجة لنا بها، عندك جارية غير هذه هاي الجواري اللي عرضتها. قال له بلى ولكنها مريضة. قال له ما في مانع أن نراها. فأخرج الجارية وفيها أثر للعلة. قال للإمام سلام الله عليه هذه أنت تبيعها؟ قال لا لا شأن، لا 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 أريد بيعها. ترك الإمام ورجع. يقول صاحبي قال لي باليوم الثاني مو عليه بشيله، يقول له كم كان هدفك فيها؟ هذا تمنع يريد شعر زايد، فمهما يقول لك أنت خذها منه. شو يقول لك بأي سعر خذها منه؟ تقول أقبل. قلت له كم كان هدفك من شعر هذه الجارية؟ قال لي لا أنقصها عن مبلغ كذا. فزين أنا قبلت. يقول ادفعت له المبلغ. قال لي زين أنا بعتك لكن أريد منك سؤال. قلت له شل. قال لي من هذا الذي كان معك؟ قلت له رجل من بني هاشم. قال لي من اي بني هاشم؟ قلت له ما عندي اكثر من هذا، رجل من بني هاشم. قال لي انا اخبرك، قلت بلى. قال لي انا هذه الجارية اشتريتها من اقصى المغرب، اخذتها من اقصى المغرب. لما اخذتها من اقصى المغرب مريت رأتني امرأة من اهل الكتاب، امرأة مسيحية، استوقفتني. قالت لمن هذه الجارية؟ قلها لي. قالت ما ينبغي ان تكون هذه الجارية عندك، ينبغي ان تكون عند خير اهل الارض، ولا تلبس عنده طويل حتى تلد له خير اهل الارض. وانا جبت هذه الجارية. يقول اقبلت بالجارية والامام سلام الله عليه تزوجها، ولما تزوجها كان بكرها ولدت له الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. طيب الامام الرضا صلوات الله عليه كان ابن جارية، هذه مو ظاهرة يعني فريدة في تاريخ اهل البيت، يعني يلفت النظر ولع اهل البيت بان يتزوجوا جارية. طيب هذه احنا اذا ننظر الها من منظارنا، يعني من ناحية تقاليدنا كعرب، العرب كانوا يحتقرون ابن الجارية اذا ام جارية، يعتبروها هجين، يعني مو اصيل من الطرفين، هجين، احد طرفي ابائه هجين. طبعا هذه النظرة نظرة جاهلية. ليش؟ لانها لا تنسجم مع العقل ولا تنسجم مع الشرائع، وانما تنسجم مع التقاليد، مع العقل. العقل يقول بالعكس، يعني ارجوك انا اذا اجيب امرأة من حضارة اضخم من حضارتي، شنو نقصها عن المرأة اللي عندي؟ ليش؟ ليش يعني هذه المرأة اللي عندي لانها متحدرة من اصل عربي افرض، اذيش متحدرة من اصل، افرض هذا الاصل رومي مثلا، وانا اعرف ان هذه عندها حضارة اضخم من حضارتي اللي انا انتمي الها، شنو المانع يعني من الزواج من عدها؟ اي ناحية. الناحية الثانية، الاسلام رسالة عالمية يريد يخلي الشعوب تندمج بعضها بالبعض الاخر. اول اهداف الاسلام ان يخلي الشعوب تندمج بعضها بالبعض الاخر. ليش؟ حتى يخف وقع الفتح. والتفت للنقطة، الان اي امة من الامم فتحها الاسلام ظلت في نفسها عقدة انه اجى الاسلام فتحنا ودخل وخرب حضارتنا وقضى على الحكم اللي عندنا وهو اخذ استلم الحكم. هذا لا تصور شيء سهل. يعني الان حتى في التاريخ المعاصر، خذ مثلا في الحرب العالمية الثانية، بعض المدن اللي احتلوها الحلفاء تصورنا ما استقروا الى ان ردوا مرة اخرى الى جذورهم، مثل المانيا مثلا. فمو سهل واحد محتل فاتح يجي يقيم بالبلد والناس ينظرون الى نظرة طبيعية، لا لا ابدا، يعتبروه محتل، والنظرة الى المحتل نظرة متشنجة. الاسلام يريد يمتص النظرة. شلون يمتصها؟ فتح باب الزواج على مصراعه، باب التسري. هذا باب التسري خلاهم يزوجون اكبر قدر ممكن، صار شنو اختلاط بالدماء. صار هذا ابوه من الروم لكن خاله، او امه رومية وابوه عربي، واخوانه من الروم لكن اعمامه من العرب، والتقى بعضهم بالبعض الاخر، اندمجوا واصبح الاتصال قائم بين الامم على مختلف اجناسها، مما ادى الى امتصاص النقمة. هذا هدف من الاهداف. والهدف الاخر ان هذا، انا لما امتزج ويا دمويا راح اقرب منه فكريا. ارجوك البيت اللي انا اتزوج من عنده، احنا مو قاعد انا على حدة هم على حدة، اكو اتصال، تجاور، اندماج. هذا التجاور والاتصال شي يؤدي؟ يؤدي الى الاختلاط بالمشاعر وبالافكار، بالنتيجة ان قلة تقاليد الاسلام، عادات الاسلام، اخلاق الاسلام. اذا يلعب الزواج دور مهم. ولذلك تلاحظ ان الامم اللي احتلها الاسلام اباح التشري من عندها. ليش؟ حتى يمتص النقمة. هاي ناحية. يبقى عندنا سؤال اعتقد كثير من المثقفين شوية ينظر لنظرة متشنجة، يقول شنو الادمي يباع؟ شنو حيوان هو الادمي؟ ليش يباع؟ جارية هاي تباع بيع ليش؟ ها؟ شنو هي حيوان؟ يو لا ادمي، والادمي الى كرامة. انا ابين لك يعني الواقع هاي مو ما مستهدف الاسلام الا للادمي، الله كرم الادميين، لكن شنو هدفه؟ هدف هالشعوب اللي قاتلها الاسلام اول ما قاتلها قبل ما يقاتلها يعرض عليها يقول له انت تدخل في الدين الاسلامي؟ اذا دخل حلت المشكلة، صار واحد من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم. قال لا والله انا ما اريد ادخل، اريد ابقى معتز بديني، مثلا انا مسيحي او انا يهودي او انا حامل كتاب، انا اعتز بديني. يقول اضل على دينك انت، بس انت اريد من عندك المواطنة الصالحة، ادعن للاسلام وادفع الجزية. الجزية شنو؟ شي رمزي يعني 48 درهم 50 درهم من هالنوع، شيء رمزي يدفع الجزية ويأخذ مقابلها كل الحقوق اللي يأخذها المسلم. إذن العملية شنو المراد بيها؟ المراد بيها عملية ترويض. انت ما طول عاندت لا تدخل بالإسلام ولا تصير مواطن صالح، تريد تبقى عنصر مخرب، يحاول الإسلام شوية ان العنفوان العنجهية يكسرها، وبعد ذلك يفتح له ألف باب للعتق، خصوصا الجواري اللي تتزوج بس تحمل تنعتق من ملك ولدها، تصبح ملكيتها متزلزلة وبعدين تعتق من ملك ولدها. على العموم هذا الموضوع إلى وقت آخر، بس حبيت هاللمحة لا تمر دون أن أشير إليها. طيب، ولد الإمام سلام الله عليه، وبمجرد أن ولد سماه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه بهذا الاسم المحبب، سماه عليا. هذا الاسم طبعا كان أهل البيت يحرصون على أن يسمون أبنائهم به، يعني اكتسب مكانه ممن سمي به وهو أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أمير المؤمنين لمنزلته في نفوس أهل البيت يحبون أبنائهم دائما يسمون بهذا الاسم. طيب، لقب بألقاب، أول لقب الوفي، واللقب الثاني الصادر، واللقب الثالث الرضا. نبه لي الصابر معروف، الإمام سلام الله عليه صبر على حالات، على مواقف يمر علينا بعضها، مواقف جدا صعبة كانت، لكن الإمام سلام الله عليه ما أظهر تألم أو تأثر منها بالمرة، زين خلاها مرة وامتصها. فيعبر عنا بالصابر لصبره، والوفي الوفي لرسالته، الوفي للناس، والرضا رضا الله في أرضه ورضا الناس في الدنيا، رضا الله في سمائه وارضه ورضا الناس في الدنيا. الناس يعني خلافة الامام سلام الله عليه نادر اللي عارضوها، يعني حكم الامام نادر اللي عارضوه، قبول لولاية العهد ما عارضوه الا اطراف قلائل، والا العم الاغلب كان يرى بالامام ان المنصب دونه، فيلقب بالرضا. لكن اكو عندي لقب شوية هذا ارد امر به، هذا ابرد الالقاب، لقب السلطان. نبه لي، واكو بعض الناس ولا مهتم بالزيارة، السلام على السلطان، كانوا صاحب سلطان. شنو سلطان؟ شي قدم شي اخر سلطان؟ اكو عندنا هذه المزايا يقسموها العلماء قسمين، عندنا مزية منجعلة يسموها ومزية مجعولة. المزية المجعولة ان واحد يخلع له على واحد لقب، انا اسميه كذا، اعطيه لقب مدير او اعطيه لقب عقيد، ما طوله يشتغل بالمهنة، اذا وخر راح عنا اللقب، هذا مجعول. ومرة لا منجعل، عالم، العالم ما يروح عنا لقب العالمية ابدا، موجود وموجود عايش ميت، لقب عالم ما ينفصل عنا. ليش؟ لان العلم من الملكات الروحية، والملكات الروحية ما تنفك عن الانسان، ملازمة له، مو فرشية. تم لاحظ شو يقول الشاعر؟ الشاعر يقول ان الامير هو الذي يمشي اميرا يوم عزله. من ينعزل هو يبقى على لقبه. ان زال سلطان الولاية لم يزل سلطان فضله، لان هذا عند فاضل وعند علم، وهذا الفضل والعلم ما يفارق في حالة من الاحوال من الصفات الملازمة الى. فمو فرد شيء مهم اني انا اجي اقول السلام على السلطان. مروان صار سلطان، قحط سلطان يعني ماذا يجيز صار سلطان وشنو يعني شيء قدم شيء اخر. هل اصرار على اللقب ولا الى طعمه ولا الى معنى. يكفي انا اقول عنه ان هذا الامام الرضا خلاص كافي. الوفي الصادر هاي صفات وخلال كريمة من جملة اخلاق الامام سلام الله عليه التي ستمر علينا. فهذه الالقاب في واقع الامر القاب مشتقة من الذات. واكلا واللقب من هذا النوع اللي قلت لك السلطان، وهذا اصلا الامام كان يكرهه كان يبغضه واجبر عليه، لان لا يقدم ولا يؤخر ولا يرفع من قيمة الامام ابدا. اقول لك اكو بعض الناس يرفع من عند الشرير، واكو بعضهم لا والله ما يرفع من الشرير لا يزوده ولا ينقصه. شنو الامام احمد بن حنبل سألوه قد يوم قالوا له شو تقول بعلي بن ابي طالب صلوات الله عليه، قلهم لقد اكثرتم. اذا كانت الخلافة غير علي بن ابي طالب قد زينته الخلافة فان عليا زين الخلافة. مو يعني ما بحاجة الى ان الخلافة تجي، شنو قيمة الخلافة هي قل له واحد من الادباء اني اتيتك اجتليك وابتغي وردا فعندك للعطاش معينه واراك اكبر من حديث خلافة يشتمها مروان او هارون. لك بالنفوس امامة فيهون لو عصفت بك الشورى او التعيين. اذن الامام سلام الله عليه اهم القابه الامام الرضا. نعم هذا لقبه. زين لقب بالرضا ولقب بالوفي ولقب بالصابر. ترعرع في حجر ابيه الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وكان الامام موسى بن جعفر ينص عليه يشير الى امامته من بعده. داود الرقي يقول اتخلت على الامام موسى بن جعفر قلت له سيدي انا قد كبرت سني، سني كبرت واصبحت بحالة يعني ما اعرف يا يوم، واسأل الله ان يطيل في عمرك. ما ندري احنا لو حدث امرها خذ بيدي حط ايدي على الذي من بعدك من اللي يتولى بعدك، لانه خاف تروح بين السبل يمينا وشمالا. قال لما توفى ابوك الامام الصادق صلوات الله عليه الناس راحوا يمنى ويسرى، لان كل واحد يجي يدعي اكو عركة على الالقاب. هذا يريد هاللقب وهذا يريد هاللقب وهذا يطي نفس لقب منا للصفاء. كيفهم يا يريد قال له انا ما ابي اضيع عليه الحكاية انا اريد حط ايدي على المنبع الصحيح. قال له الامام ولدي هذا هو نفسه الذي يتولى امركم. كان الامام سلام الله عليه موسى بن جعفر يجمع اولاده يقولهم اخوكم علي هذا هو عالم آل محمد، اسألوه عن اديانكم اسألوه عن مسائلكم واستمعوا الى قوله واكتبوا ما يقول. كان ينص الامام سلام الله عليه، ينص عليه ويعينه للإدب، لأنه ذني أكو أمور اللي يدل على الإمامة لا سبيل إلى معرفتها إلا من الله، اللي من جملتها العصمة. تتنبه لي الله أمرنا بالكون مع الصادقين، قال وكونوا مع الصادقين. زين أنا شو معرفة هذا صادق؟ يعني الآن كثير من الناس يتكلم وأنا ما أعرف صدقة من كذبة. العصمة أمر خفي، وإذا كانت العصمة أمر خفي لا سبيل إلى الاستدلال عليها الا من قبل المعصوم. النبي نص على هذا النص يدل على العصمة. احنا انما نشترط العصمة ليش؟ واكو بعض الناس يقول لك طبائيين خياليين. شنو معنى عصمة؟ قال انا بامريكا قبل ايام انا اقرأ خبر يبحثون عن واحد هذا بزغرة مرشح الى الرئاسة، بزغرة كان مو دافع الضرائب، وعدم دفع الضريبة عندهم يعتبروه جريمة. هذا متخلف عن دفع الضريبة، معناه مو مواطن صالح، واذا كان مو مواطن صالح ما يصلح ان يصعد للحكم. واحد مثلا غلط عندهم بقضية واحدة ارتكب الزنا، طبعا صارت عار عليه وهوشة وارادة وخلعة، ايش تفتهم من هذا؟ تفتهم ان الشعوب في قرارة انفسها تريد واحد نظيف يتولى امرها؟ ها احنا مو طبيعيين، مو خياليين. عندما نشترط العصمة نقول الله يامرنا بطاعة اولي الامر. اذا كان اولي الامر مو معصوم معناه يجوز عليه يشرب الخمرة، معناه يجوز عليه ينحرف، معناه يجوز عليه يشفك الدم. شلون الله يامرنا بطاعته في حال عصيانه؟ ما يمكن. لما يامرنا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر، لما يامرني باطاعته، هذا لما يجي يضرب اعناق الناس هاي الدماء اللي يشفكها، الله يامرني باطاعته؟ ها طبعا ما يامرني الله باطاعته. فلذلك انا اشترط العصمه، اقول المعصوم ما يقدم على شفك الدم الا بالاصول وفق الأدلة. أقوى حيث مستحق سفك الدم يسفك دمه، إذا مو مستحق لا، لن تزول السماوات والأرض، أهون على الله من قطرة دم حرام تسفك. إذن مسألة التقيد بما رسم الله وبما أمر الله، هاي احنا نريد نضمنها. منين نضمنها؟ نضمنها عن طريق العصمة. هسه قد يجيني واحد يقول لي لا، العدالة شرط، العدالة المسلمين كلهم يشترطون العدالة بالإمام. أقول لا تفك يا معود، هدنا جوز حامنا، لا تخلينا نحط أصابعنا على الدنابل ونبين لك وين العدالة هي. وين بيا مكان هي العدالة؟ يمتى اجت في أي الدماء كانت تشفك لأسفه الأسباب. طبوا عليه الرجل بالليل المغرب، المؤذن على المأذنة يصيح الله أكبر، والناس متجهين إلى القبلة وجاي يصلون. مالك ابن نوير رضوان الله طبوا عليه هو وجماعة بالليل، قطع ورقابهم وبالليل أخذ زوج تبات بها عروس. وبعد ذلك تعال أؤمن، تعال صدق، إلغي عقلك وصدق. كلام على أي حال. فتقول له إحنا عندما نشترط العصمة ما نشترط العصمة اعتبار أبدا، نشترط العصمة مو من فراغ ولا من طبائية أو خيال أبدا، وإنما شرط العصمة ضمان لاستمرار الحكم على مسيرة عدل، مسيرة صواب واستقامة. طيب أرجع للموضوع. إذا الإمام سلام الله عليه ترعرع وين؟ بالمدينة المنورة، ونشأ في حجر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. وكان الإمام يتصدى لماذا؟ يتصدى لنشر العلم على طريقة آبائه وأسلافه، يعني يجي إلى الأماكن اللي يجتمع بها العلماء، الإمام سلام الله عليه يكون في ذلك المورد محلا للسؤال، الناس تفد عليه للاستفادة من علمه. والمؤرخين لما يمرون بالإمام الرضا سلام الله عليه يذكروا له مواقف علمية كثيرة. يعني تتصور واحد من أصحابه يقول ما رأيته سئل عن مسألة فلم يجب عنها، وكانت أجوبته كلها انتزاعات من القرآن. أجوبته كلها انتزاعات. هذا شو نسميه؟ هاي عندنا مرحلة من مراحل الاجتهاد يسموها مرحلة الفتوى مع النص. نبهي، كان حركة الاجتهاد مرة بمراحل. واحدة من المراحل انا لما النص يمي، يعني افرض ايام النبي، ايام النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد يسأل واحد يقول له انا بشهر رمضان افرض اريد اكل بعد طلعة الشمس، يجوز لي او لا؟ يقول له لا ما يجوز، لان القرآن يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفاج، لأن النص يمه ومعروف معنى رأسا تجي الإجابة. بعدين اتطور الاجتهاد، صاروا يجيبون الفتوى مع النص. هاي المرحلة اللي يجيها الأئمة سلام الله عليهم، الإمام ينتجع الجواب من القرآن رأسا، يجي لي يقول له واحد أنا نذرت أنا أن أتصدق بمال كثير، هذا المال الكثير ما أدري شقد، أنا الله عز وجل شافاني تمرضت واندرس انه اذا الله شافاني سوف اتصدق بمال كثير، بس هذا المال الكثير ما استطيع تحديده ايش كثر. قال الامام روح اتصدق بثمانين دينار. قال شنو الدليل؟ قال الدليل الله عز وجل يقول للنبي ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. المواطن الكثيرة حسبناها احنا غزوات 80 او 83 هذا. فانتزع رأسا الجواب اخذ من القرآن. يعني الامام سلام الله عليه ما بحاجة الى ان يستعمل الادوات الفنية لاستنباط الحكم، لا، رأسا يجي ياخذ الحكم من القرآن الكريم. فكان الامام يجلس يتصدى لاجابات الناس. تتشقد جماعة للمأمون من العلماء، جماعة من علماء الى ديان، ومن علماء المسلمين جماعة بمجلس، وخلى الامام بالوسط وبدأت الاسئلة تنهال عليه والامام يجيب. حتى عبارة المؤرخين يقولون اجابهم باجمعهم وما تلكأ عن جواب قط. كان سلام الله عليه يتصدى للاجابة في مختلف المسائل التي كانت تطرح عليه. حتى الشاب بغض النظر عن المسائل الفقهية، الامام بالطواف وقف لواحد قال له ابن رسول الله عندي غصة في صدري، سؤال هذا خانقني اريد اسألك فيه. قال له سؤال، قال له الجواد من هو؟ انا اسمع فلان ينعتوه بالجواد، من هو الجواد؟ قال له انت تقصد من المخلوقين او تقصد الخالق؟ ان كان من المخلوقين الجواد هو الذي يخرج من عهدة ما افترض الله عليه من الحقوق. الله فرض على الانسان حقوق، اللي يؤدي الحقوق هذا جواد، يجوز نعتبره مو بخيل، زين جواد. لكن اذا سألت عن الله عز وجل هو خالق الجود، الجود بالنسبة الى الله ان اعطى هو جواد وان منع هو جواد. تتنبه ليش؟ لانه الله عز وجل عندما يمنع بعض الناس ما يطيعهم، ما يطيع لمصلحة يريد يربيه، لان بعض الناس اذا اطيته يفسد. شد خاطبة بالدعاء ولعل الذي ابطى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الامور. لانه انا مش مدريني انا هذا المبلغ اللي تطيني اياه، هذا المبلغ اللي تطيني اياه راح يصلحني لو ما يصلحني. دخل اقرب لك المعنى. فديهم دخل قيس ابن ثابت. قيس ابن ثابت شخصية انصارية من بيت محترم، وقف يريد يقعد يم النبي. اكو واحد من الفقراء قاعد يم النبي شوية اطرس، هذا اطروش ما يسمع، يريد يصير دائما الى جانب النبي حتى يستمع الى قول النبي. فهذا وقف عليه يتصور انه شخصية ومن بيت محترم لازم يقوم له، هذا يوخر عنه. ماذا هذا معتز بمكانه. قال له ابن فلان انا اقف عليك ولا تقوم. النبي هو يتألم من الكلمة، يا ابن فلان العرب اذا ارادت تحتقر واحد تنشب الامة ما تنشب الابو. النبي تألم لما فرغ قال له تعال شوف هذول القاعدين بالمجلس، ايديهم احمر وابيض واصفر واسود اشكال اجناس، انت مو افضل من هذولا، لا تفضل على احد منهم الا بالتقوى. انت هاي غلطتك ويا هذا الرجل، تقول له يا ابن فلانة كسرت قلبه وهذا مؤمن، انت راح تعاقب عند الله. قال له يا رسول الله اعفني انا، سامحني انا غلطت، بس انا اريد اخذ رضا هذا، اريد اخذ رضا. شلون اخذ رضا؟ انا حاضر اعطي نص ضروري بس خلي يرضى عني. النبي صلى الله عليه واله التفت له قال له تسمع ما يقول اخوك؟ يقول انا غلطت وياك، سامحني واخذ نصف ثروتي. قال له يا رسول الله روحي فداك انا ارضى عنك بدون ان اخذ شيء. قال له لماذا؟ قال له اخاف اذا اعطاني نصف ثروته اصير مثله انا. هذا مو شكل، انا انسى وانا اعتز باخلاقي، انا عندي خلق اهم من الثروه، هذا الخلق اللي عندي هوايه اعتز بيه. موضع الشاهد هذا اريد ابين لك ان احيانا الانسان اذا صارت عنده ثروة قد تقضي على اخلاقه، والاخلاق اهم من الثروة في الواقع، لكن الاخلاق تبقى ميزة حلية لا تبتعد عن الانسان الاخلاق. فاذا المسألة ترتبط بهذا المعنى، ترتبط نعم بهذا المعنى. اعود الى الامام سلام الله عليه. الامام كان من يسأل هذا باثناء الطواف يقول له الجواد بالنسبة الى الله هو الذي ان اعطى هو جواد وان منع هو جواد. سواء اعطى او منع في كلا الحالتين جواز، لان يريد المصلحة، يريد اكو عطاء، مرة عطاء مادي ومرة عطاء معنوي. وكانت اجوبة الامام سلام الله عليه كلها من هذا النوع. مثلا يوم يقول قال الله عز وجل ما آمن بي من فسر كلامي برأيه. هذول اللي يجي ياخذ القرآن وما عنده أصول تفسير ويفسر القرآن بيش برأيه، والقرآن ما المفروض يفسر بالرأي، التفسير بالرأي بإجماع المسلمين باطل. أكو تفسير بالوسائل العلمية، تفسير بالوسائل العلمية مقبول، لكن لا أكو تفسير بالرأي، أنا بنائي هيجي رأيي كذا. رأيك شنو أنت، مستند على علم لو ما مستند؟ عندك علم أو رأسا تجي تقول هذا القرآن يريد هذا المعنى؟ لا، ما تقدر تقول شيء ما لم يكون عندك أصول أو أسس علمية. فالباري عز وجل يقول ما آمن بي من فسر كلامي برأيه. وبعد شيء ثاني يقول وما من ديني من قاش في ديني. شلون يعني؟ هذول اللي يجي يستعمل القياس بدون ان يكون القياس الى عله معروفه. مثل ايش؟ مثل ايش؟ مثلا افرض واحد ياتي الى اهلك شهر رمضان، عمده ياتي الى اهلك جن او لا، يتعمد الاكل والشرب، هذا الى حكم وهذا الى حكم. هذا يقول لك لا، ان اثنين هم مفطرات، هذا مفطرها، انا اقيش هذا على هذا، هيك قياس مو مقبول، هذا غلط. ليش؟ لأن الله عز وجل فرق بين المتساويات وساوى بين المتفرقات. شلون يعني فرق بين وساوى بين المتفرقات وفرق بين المتساويات؟ يعني الآن واحد ينتقض وضوءه إذا راح للحمام، وإذا نام ينتقض وضوءه. الحمام وين والنوم وين؟ لأن مو متساويات، لكن الله ساوى جمع ما بينهن بين المختلفات. والمتساويات لا، الله فرق بينهم. يعني واحد الان يذوب لربع دينار من حرش، اذا انا عندي صندوق ما حد يفتح غيري وحاط لي فلوسي، يجي واحد يذوب ربع تقطع ايده، لكن اذا غصب له ارض قيمتها 100,000 ما تنقطع ايده، الى حكم اخر. والحل بين المتساويات، ليش فرق بينهم؟ اذا القياس ما يجري دائما، القياس لا يجري دائما. الامام سلام الله عليه يناقش ابو حنيفة القياس نقاش عشير. على العموم كان الامام سلام الله عليه دائما يتصدى الى الاجابات العلمية، كان يتصدى، وكانت الاسئلة تنهال عليه، وكان شي يسوي يوزع وقته بين الاجابة على العلم وبين الاجابة على الاسئلة المادية. كانت داره مأما للوفاة. يقول الغفاري، اذوي لك رواية الغفاري، يقول كان واحد من آل أبي رافع. آل أبي رافع دول كانوا كتاب عند الرسول صلى الله عليه وآله، من موالي الرسول، واحد منهم كاتب الإمام علي في بيت المال عبد الله بن أبي رافع. دول كانوا بيت من البيوت المحترمة. فهذا يقول لسيدي واحد من آل أبي رافع يطلبني فلوس شهر بيه، شوية تأخرت أنا ما شددت للدين، أخذ يشهر بيه. يقول شنو قصدي؟ هذول باعتبارهم موالي اهل البيت آل ابي رافع. يقول كنت انتظر من الامام ان يودي وراه ويقول له لا تلح على هذا، اترك الى ان الله ييسر عند الامور ها ويعطيك. يقول تتوقع هذا، يقول كان شهر رمضان، المبلغ محدد اللي يطلبني معروف. قال لي الامام جه يصير خير، بس انتظرني هنا بالباب. يقول قعدت على الدكة بالباب، باب الامام سلام الله عليه. راح الامام رضا، يقول راح الى ان غربت الشمس، صليت صلاة الغروب وانا صائم جوعان بحاجة الى الماء والطعام، ضاق صدري، ضايقت، الى الان ما رجع الامام. يقول شوي لم البس ان جاء الامام، لما جاء اخذ بيدي، جابني الى الدار، يقول اجلسني، قال لي احسبك لم تفطر حتى الان. قلت له والله سيدي ما اكل شيء. يقول امر لي بطعام، والتفت الى واحد من غلمانه قال لي اقعد وياه على الطعام واكله. يقول جلست وتناولت الافطار، لما فرغت قال لي الامام ارفع الوشاده. يقول رفعت الوشاده. انا يهمني عبارته للغفاري، يقول لما اجى الامام الرضا شفت يمه الشر واقفين على باب الدار ينتظرون العطاء، والامام يدفع اليهم شراء، يعطي لهذا يعطي لهذا يعطي لهذا، الى ان اجى ليه قال لي ارفع الوسادة. يقول رفعت الوسادة شفت كمية من الدنانير الذهب مشدودة، اخذتها قال لي احملها، وجابوا ياي اربعة من غلمانة قالوا توصلوا الى باب الدار، توصلوا الى داره وترجعون. اللي قلت يا سيدي هاي اسمح لي ان ذولا اذا وصلوا الى مكان معين ارجعهم انا، ما اريد يوصلون وياي. قلت لماذا؟ قال لي ما، قال لي سيدي الوالي يعرف ذولا غلمانك وذولا وياكم مو على حال، واخاف يعاقبوني تخلق لي مشكلة هاي القضية، ها غلمانك خليهم يرجعون. قال لي ما كما تحب. قال لي ما يشبهوا وين يقولكم رجعوا؟ ارجعوا. يقول ارجعت ودخلت الى الدار وجدت من دون الدنانير الذهب فالدينار يلفت النظر يلمع. يقول اخذته شفت مكتوب عليه ابن ابي رافع يطلبك مقدار كذا، محدد الطلب ادفع له والباقي اتركه لمؤنة عيالك. يقول انا ما قايل للامام ايش قد هذا يطلبني، هو عيل ايش قد يطلبني وعيل للزاهد، وكان هذا ديدن الامام سلام الله عليه. هذا ديدن دائما على طريقة آبائه دار مأم إلى الوفاة، يعني سواء في أيام بقاء بخراسان أو في أيام بقاء بالمدينة صدقات آباء الطاهرين، وحينا يعني العطاء المعنوي والعطاء المادي بعد والعطاء الأخلاقي. العطاء الاخلاقي والله اكو عبارة لبعض المؤرخين يقول ما رأيت الامام الرضا جفى احدا بكلام قط، ما تكلموا يا واحد بكلمة خشنة بها جفاء، ولا سحب يده من يد قط. احيانا يجي واحد يلزمه يمسك من ايده، مو اكو بعض الناس عنده فضول يظل يحكي وياه يمسك ويعطل للامام، يقول الامام يبقى واقف الى ان يفرغ هذا هو يده الله يرحمنا الامام. يقول ولا مد رجله امام رجل احد قط، ولا تتأب ولا تمطى، وكان يضع الطعام ويشيش يجيب يجيب غلمانه يجيب عبيد مماليكه يجلسهم على المائدة ويجلس معهم يأكل ويناولهم الماء أحيانا. يقول لواحد يا ابن رسول الله آخر أنت في مكانتك إلك مكانتك. يقول للإمام صلوات الله عليه اسمع. قال بلى. قال الأب واحد آدم والأم واحدة حواء ويجمعنا دين الإسلام، شنو الفرق أنا بيني وبينهم؟ وهذا الخلق العالي هذا الخلق الكريم هاي الدروس الأخلاقية. كان الإمام سلام الله عليه الدرس المعنوي والدرس المادي والدرس الأخلاقي بعد والدرس الوعوي. الإمام سلام الله عليه كان يقول أوحش ما يكون ابن آدم في ثلاثة مواطن. شنو هاي المواطن؟ يقول الموطن الاول يوم يولد ويخرج من بطن امه، هذا يطلع من هالمكان اللي كان فيه وفي غاية الضيق الى هذا المكان الى هالدنيا هاي العريضة العريضة، يستوحش يشوف نفسه في عالم غير عالمه اللي ترعرع فيه. والموطن الثاني يوم يموت يقول انزل من هالدنيا هاي اللي كانت واسعة من هالعالم من هالفضاء اللي كان الهواء يلعب فيه يمينا وشمالا الى قبر الى مجموعة من الاحجار والصفائح، ها مو هذا، ومشندين على الجنوب كأنهم شرب تخاذل بالطلا اعضاؤه اكلتهم الارض التي ولدتهم اكل الضروش حلت له اكلاؤه، ياب خده وخلاه على الرمل ووجهه دبوا عليه التراب كروا عنه راجعين. هذا ايضا موطن من مواطن الوحشة. والموطن الثالث يوم يبعث عندما يطلع من القبر ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداد الى ربهم ينشلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقول هاي المواطن تمر بها الوحش على الانسان اوحش ما يكون ابن ادم بهالمواطن، ولذلك سلم الله على انبيائه في هذه المواطن، قال والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. زين، فكان الامام سلام الله عليه يغتنم الفرصة للدرس، شنو الدرس الاخلاقي والدرس الاجتماعي والدرس اللي يتعلق بفرع من فروع العلم. على العموم حياة عامرة بالتقوى بالايمان، لسان لهج بذكر الله، يد متمرسة بالعطاء، روح منفتحة للعطاء. هذه الفترة اللي قضاها اجوا الى الحكم منه لما جاء العباسيون الى الحكم في ايام الامام الرضا سلام الله عليه. الامام الرضا لمن عاصر؟ عاصر بقية خلافة هارون الرشيد. زين، من بعد خلافة هارون اجت خلافة محمد الامين ابن جبيدة، 3 سنين و25 يوم اي المدة الاولى، ثم صارت الانتفاضة عليه لما بايعوا للامام الرضا سلام الله عليه. ولايخ العهد لما صارت للامام الرضا صار انقلاب في بغداد. الانقلاب على من كان؟ كان الانقلاب آنذاك في بغداد بسبب ان التوجه صار توجه لآل علي بن ابي طالب، صار عليه انتفاضة. ابوي عم ابراهيم شقد، ابراهيم ابن شكلة ابن المهدي شقد بيعته 14 يوم، ثم عاد محمد الى الحكم مرة اخرى 7 سنين و7 اشهر، ثم من بعد ذلك قتله المأمون، قتل طاهر بن الحسين الخزاعي واجى المأمون الى الحكم. فش تكون ايام الامام؟ تكون ايام خلافة هارون الرشيد وايام خلافة محمد الامين ابن جبيدة وايام خلافة المأمون، واستشهد الامام في خلافة المأمون كما سيمر علينا. اذا الامام استدعي الى خراسان متى؟ الامام استدعي الى خراسان وهو كان الامام يأشر الى هذا، يعني يخبر اصحابه باني انا راح اروح الى خراسان لان طبع لي يوم من الايام واحد من اهل المدينة قال له سيدي انا امش رأيت رؤيا. قال له ماذا رأيت؟ قال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي كيف بكم اذا دفن عندكم بعضي واستودعتم وديعتي وحل في ثراكم نجمي. الامام سلام الله عليه قال له فهمت الذي قاله النبي؟ قال لا يا سيدي. ولذلك اسألك، قال الوديعة التي اشار اليها جدي رسول الله يا انا سوف ادفن في ارضكم، الا ومن زارني في قبري وهو يعرف ما وجد لي عليه من الحق كنت انا وابائي سفعاءه يوم القيامة عند الله. الامام سلام الله عليه كان، ولذلك حتى مع دعبل لما دعبل انشد قصيدته وقبر قبور بكوفان واخرى بطيبة واخرى بفحك نالها صلواتي، وقبر بارض الجوزجان محله، وقبر ببا خمرة لدى الغربات، قال الامام وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الاحشاء بالزفرات. قال سيدي انا ما اعهد لكم قبر بطوش، هاي المنطقة انا ما ادري لكم بها قبر. قال بلى، لم تمض الليالي والايام حتى تكون طوش مقر شيعتي وجواري، الا ومن زارني في غربتي كان معي يوم القيامة. فالامام سلام الله عليه كان يشير الى هذا المعنى وينبه الى انه سيكون في طوش. الامام بكل مناسبة كان يشير الى هذا المعنى. جلد يا سنة جاب المأمون سنة 201 من الهجرة، يعني قبل وفاة الامام بسنتين واشهر. باول من وداله الجلودي، جلودي هذا القائد اللي كان من اقصى القوات المنطقة الشرقية كلها كان هو يقودها. هذا الجلودي الى تاريخ مؤلم مر ويا عائلة الامام موسى بن جعفر ويا عائلة الامام الرضا. هذا احرق دور آل محمد بالمدينة احرق. نعم. واجا الى دار الامام الرضا الى دار الامام موسى بن جعفر، الامام موسى بن جعفر بالسجن، والجلودي دخل الى الدار احراب احراقها، اوقد النار بالباب، طلع الامام الرضا يتخطى بالنار يقول انا ابن ابراهيم خليل الله، انا ابن اسماعيل ذبيح الله، انا ابن محمد حبيب الله، انا ابن عيسى روح الله، ويفترض خطى على النار الى ان اطفاها. الجلودي واقف يرتعش، قال لا ابو انا مأمور ان اطب اسلب عائلتكم. قال الامام انا اعطيك كلام انه ما اترك على وحدة من العلويات شيء من الحلي الا اخذ واجيب القيام، لكن اخليك تدخل على عائلتي لا، هذا ما اخليك ما اترك دون ذلك الموت. والح اصر الامام على ذلك، وفعلا راح للبيت جمع الاشاك على النساء حلي جاب، قال اتفضل اذا هذا قصدكم اخذ لهذا. هذا الجلودي شنو كان موقف الامام بعدين منه؟ شنو اللي كان موقفه؟ يقولون المؤرخين لما نصب الامام ولي عهد، المأمون حاط الامام الى جانبه وجيش حادث وياه، وبالاثناء اجى الجلودي. لما اجى من بعد الامام شاف المأمون تغير وجهه، قال له ما الخبر يا امير المؤمنين؟ قال له هذا ادب شز، انا عارف ان هذا شو مسوي بيكم وبيوتكم، الي حساب ويا عشير. قال الامام اقسم بحقي عليك ان لا تؤاخذه، اعفو عنه لا تاخذه، هذا شيء راح. ها هذا لما شاف الامام يتكلم مع المامون تصور ان الامام يغري المامون به، يقول له يعني اقتله فاخذنا حقنا من عده. اجا وقف وين؟ على راس المامون. قال له اقسم عليك يا امير المؤمنين ان لا تسمع قول هذا فيه. قال له فعلا ما راح اسمع قول فيه، اطرحوه اضربوا عنقه، طرحوه قتلوه. نبه هذا الجلودي كان هو الذي ارسله المامون لجلب الامام الرضا سلام الله عليه. ايش قال؟ سنة 201 من الهجرة جاب آل ابي طالب مجموعة من عندهم، من جملتهم اسحاق ابن الامام الصادق عم الامام الرضا ومجموعة من الطالبين، انزلهم المامون بدار وانزل الامام الرضا بدار على حدة، واقبل عليه تمام الاقبال الى ان دخل عليه. قال لي انا عزمت على ان اخلع نفسي من الخلافة واضعها في عنقك، لانه انا عندي نذر بهذا المعنى ان اسلم هذا الامر لافضل آل ابي طالب وانت افضلهم. قال لي الامام هذا الامر واحد من اثنين، هاي الخلافة اما الله مطيك اياها او لا، فان كان الله قد اعطاكها ما لك حق ان تخلع قميصا البسكه الله او البسه الله اياك. ها في هذا القميص الله لما وضع خصصه لك ما لك حق تنزع ما اراد الله منك ان تلبسه، واذا كان لا مو لك لغيرك ما لك حق تهب ما لغيرك، انت مو لك على حتى تهبه. قال انت دائما تقابلني بما اكره، لا بد من قبول هذا الامر. جدك علي بن ابي طالب دخل مع الشورى، وعمر بن الخطاب قال اللي يمتنع عن الشورى تضرب عنقه، نبه العبارة بها تهديد، انت لا بد من ان تقبل هذا الامر. قال الامام ان الله نهاني عن ان القي بنفسي الى التهلكة، خلافة انا ما اقبله، لكن ولاية العهد ممكن، لان يدري الامام انه ما راح يعيش، ها يعني ما راح يتركه الى ان تمتد بي الايام حتى ياخذ ولاية العهد. قال انا اقبل منك بولايته، المقدار اقبله، هذا يحقق هدفي. وفعلا اعلنت ولاية العهد للامام، وتلك السنة خطب على المنابر باسم الامام، وضربت السكة باسمه، واخذوا ايضا ائمة الجماعة ينوهون باسمه. يقول ابو الصلت انا قاعد والامام متوج، والشعراء يقرون قصائدهم، والأدباء يلقون كلماتهم، والطيب يوزع على الناس، وفرحة يقول الحمد لله أنا الله عز وجل أرجع حق من حقوق على الرسول إليه. يقول بصر بي الإمام استدعاني، قال لي تعال. قال لي اشوفك فرح مغتبط. قلت ايه والله سيدي. قال لي لا تفرح، ان هذا الامر لا يتم، لا انا ما راح اوصل حتى لا ارجع الى اهلي، ترى انا مطلعت جمعت اهلي وامرتهم ان يبكوا علي، ترى مدينة غريبة عني انا بعيد عنها ما راح اوصل لها ما راح ارجع لها. يقول تكدرت انا، وطلع الامام سلام الله عليه من بعد ذلك الموقف وصاروا يستعدون للرجوع الى العراق بالطريق. بدا لهم ان يدشوا السم للامام. دخل عليه واحد عاد من الغلمان، الامام كان يشتكي وجع يشتكي الم، قال له الخليفة امر بان تسقى ماء الرمان، وجايبين كمية رمان، فك الرمان بيده واعتصره وقال للامام تشرب منه. اخذ الامام منه جرعة احس بالشوم يشري ببدنه. شلون مرت ساعات على الامام؟ ساعات الشعور بالغربة، البعد عن الاهل، شاع دنو اجله اليه، شاخص ببصره لبعده عن وطنه عن دار جده. يقول ابو الصالح جلست عند رأسه نظرت الى الامام مهموما يتقلب بالحجرة يمينا وشمالا وقد التهب فؤاده من حرارة الشوم وهو يشخص بعينيه لما اشتدت عليه الحالة. قال يا بصال سجني الى القبلة. يقول سجيته اسبل يده ورجله وضم عينه ثم فاضت روحه الطاهرة بعيدا عن الاهل ولا حضرة. يقول اعلمت موت الامام، لما اعلمت ذلك اقبل الناس يهرعون من اطراف خراسان وهم ينادون وسيدا وإماما. كتب المأمون وفاة الإمام يوم وليلة، ثم بعد ذلك أعلنت، لما أعلنت يا الناس يهرعون تصدر المأمون التشييع هو وجماعة ووصل الإمام إلى هذا القبر إلى هذا المكان. يعني ما مر عليه وقت إلا قصير ثم شريع ذلك التشييع، ولكن جده الحسين وقفت على الحوراء زينب يوم العاشر من المحرم صاحت ويحكم أما فيكم مسلم يواري هذا الغريب، أما فيكم موحد يدفن هذا السليم، أما لهذا المشجع من عشيرة. ما وجد ساحة، طلعت لهي بالليل، بالليل خرجت إليه ومعها مجموعة من الأرامل واليتامى. شاهد الرعيم دايك ما الإنسان فزعنا لك من الخيام نشوان. أبو الصلت يقول وصلني الإمام، قال لي يا أبو الصلت إذا أنا قضيت نحبي أسرج مكاني ضياء، أوجلك شمعة بالمكان اللي أنا تفير فيه روحي. قلت سيدي أنا إن شاء الله أمتثل ما تقول. يعللوها يقولون لأن الروح ترجع إلى محل الجسد إذا رأته مظلم تستوحش. ما أدري هل أوقدت الحوراء زينب ليلة الحادي عشر من المحرم مكان إخوتها المشرقة أم بقيت تلك الليلة بالظلماء الأطفال حولها يتصارخون نتوجه الليلة الكريمة الى الله بحاجاتنا واحنا في رحال الامام الرضا سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نسألك بجلال وجهك إن لم نكن أهلا للإجابة فأنت أهل للعطاء فارحمنا يا الله. اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته ولا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا كشفته ولا غائبا إلا أدميته وأرجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.